صلى الله على محمد وآله المعمين. أفضل يرتين رضوان الله تعالى عليه بأنه لا قضاء عليه لشيء من هذه الأقصال زمانيا، بل وهذا الذي أفاده صحيح. بعد ما ثبت في خصوص غسل الجمعة فإنه ثبت قضاؤها على ما تقدم تفصيله، وكذلك لا يثبت التقديم أيضا، بل جواز التقديم عند عوز الماء في وقت الغسل هذا إذن لا يثبت في شيء من هذه الأقصال هذا ما تقدم في غسل الجمعة. وقلنا فيما تقدم أن هناك روايتين كنا قرأناهما، إحداهما عن إمام الصادق والأخرى عن إمام موسى الكاظم سلام الله عليه، بل وروايتان كانتا ضعيفة السند ولم نقل بجواز التقديم. كيف ما كان إن قلنا ففي محله، والتعدي من ذلك المحل إلى مطلق الغسل المؤقت هذا غير واضح. ومن هنا تبين أنه ما نسب أو نقل عن الشيخ المفيد أنه أفتى بجوازه بثبوت القضاء في غسل يوم عرفة وغسل يوم العيد الأضحى هذا غير ثابت، وكذلك ما نقل عن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه من أنه يثبت القضاء في جميع هذه الأقصال، وكذلك جواز تقديمه لم نعرف له وجها إلا أن يكون رأيه شريفا أنه القضاء بالأمر الأول، ولكن ليس ظاهرا من فتاويه الشريفة أنه قائل بهذه المقالة. بل قلنا إن القضاء بأمر جديد ولا يثبت بذلك، وتلك الروايات مختصة بغسل الجمعة. ولعل الشهيد الأول أراد أن يستفيد من تلك الروايات العموم بالتعمل، ولكن ذلك التعمل يؤدينا إلى القول باستنباط العلة، وهذا لا نقول به. ثم بعد ذلك ذكر يزدي رضوان الله تعالى عليه أنه قيل بأن الغسل مستحب في كل يوم، يقول هذا معنى عدنا إن لم يثبت لا يسله وجه. صاحبه مصباح الهدى حاول إثبات هذا الحكم ببعض الأدلة، منها على آية شريفة التي تقدم الكلام فيها، وهي الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، على أن يكون التطهر عبارة عن الغسل. ولكن هذا مبني كما تقدم أن يكون التطهر في الآية بل حقيقة شرعية في هذا الغسل، ولم يثبت ذلك، وإنما معنى لغوي هو النظافة، وأن يكون فائدان إما مقصود به النظافة مطلقين أو خصوص النظافة من الذنوب، لأن بقرينة على الجملة السابقة إن الله يحب التوابين، فيكون ولذلك يعني استخدام التوبة تطهيرا وتنظيفا للنفس من الذنوب السابقة، والتطهر مطلوب هنا وهو الاجتناب من الذنوب في المستقبل. وعلى كل حال ما لم يثبت حقيقة شرعية حتى إذا ثبت حقيقة متشرعة فإذن لا يمكن تفسير الآية الشريفة بذلك. وكذلك حاول بعضهما الاستدلال بما دل أن الغسل هذا أطهر من الوضوء، وهي الرواية الأولى باب 33 من أبواب غسل الجنابة وغير هذه الرواية من نفس هذا الباب، الباب كفاية الغسل عن الوضوء. هذه بل هذا يقول أن تستدل على أن الغسل كل غسلنا أطهر من الوضوء، فكل غسلنا طهور، وباعتبار أن اسم التفصيل يقتضي ثبوت الوصف والفعل في المفضل عليها كثبوته في المفضل، وإن كان في المفضل يكون أقوى وعاكد من المفضل عليه. فيثبت أن الغسل مطلقا طهر. ولكن هذا رفضناه باعتبار قلنا كلمة غسل معرب باللام ليس المقصود به طبيعي الغسل، لأن الذي هو طهور هو ليس طبيعي الغسل، بل طهور هو الغسل المعمور به هو الفرد. فأي فردنا هذا جميع الأفراد، هذا لا يمكن الإلزام بذلك حتى ولو لم يكن هذا معمورا به. فالمقصود به الغسل الخاص الذي فضله شارع المقدس واكتفى به عن الوضوء، وهو غسل الجنابان. وأيضا حاول بعضهم ومنهم بل كما نكر صاحب مصباح الهدى عن بعضهم يقول استدل عندنا بمعتبرة زرارة الرواية الأولى باب 43 من أبواب الجنابان، فإن هذه الرواية قالت إذا اجتمع غسل عرفة ولا أضحى مثلا أو غيرهما، فهذا لا يمكن فرض الاجتماع إلا أن يكون هناك غسل في كل يوم، وإذا لم يكن غسل في كل يوم كيف يجتمع؟ أو نقول بقضاء غسل عرفة فلم يغتسل يوم عرفة وصار يوم العيد، بل فهذا وكل ذلك لا نقول بهم، يعني لا نقول بالقضاء ولا. وعما ثبوت الغسل كل يوم فذاك لا يكون غسل عرفة بل يكون غسلا آخر. فالنتيجة هذه الرواية لا يستدل بها. وحاول استدلال بالرواية التي تقدمت عن إمام الباقر سلام الله عليه، وهذه الرواية نقلها في هذا الرواية الخامسة باب نوادر الأغسال المسنونة في مستدرك الوسائل. هناك نقل عن الإمام باقر قال رجل من أهل كوفة أتغتسل من فراتكم كل يوم؟ قال لا، كل أسبوع، كل جمعة؟ قال لا، كل شهر؟ لا، كل سنة؟ لا. قال فأنت محروم من الخير. وهذه رواية تثبت الغسل في كل يوم، ولكن بل عجبنا عن هذا الاستدلال لأنه المقصود به الأول مسنود به الغسل في الفرات، مو كل غسل بأي نحو تحقق. هذا إن ثبت السند فهو فيثبت ذلك، هذا يعني يروح إنسان للشد يغتسل مو في البيت. وثانيا أن رواية ضعيفة السند كما تقدم، هذا مجمل قولنا في هذه الأغسال المؤقتة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.